الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يشير إلى قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد اختلف العلماء في الميثاق الذي أخذ على آدم، فذهب بعضهم إلى أنه الفطرة، وذهب بعضهم إلى أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم حقيقة من صلب أبيهم، ثم أخذ عليهم الميثاق. وقد جاء في هذا أحاديث مرفوعة وآثار بمجموعها تدل على ثبوت هذه المسألة. وأما ابن أبي العز رحمه الله فذهب إلى ما رجحه ابن القيم، إلى أن الله عز وجل لم يخرج ذرية آدم من صلبه، ولم يخاطبهم، وإنما هي الفطرة التي فطرهم الله عليها. وما يدل على أنه أخرجهم خاطبهم حديث أنس عند الإمام مسلم، أن الله عز وجل يؤتى بالعبد يوم القيامة من أهل النار فيقال له: يا فلان، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: سألتك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك، فأبيت إلا الشرك. لكن هل المؤاخذة أخذت على الناس بهذا العهد والميثاق؟ لأن أي إنسان يسأل ما يعلم بهذا العهد والميثاق، ولا يدري به ولا يذكره. فالذين أنكروا إخراج ذرية آدم من صلبه احتجوا بهذه الحجة: كيف يؤاخذ الإنسان بشيء لا يعلمه ولا يدريه؟ فالجواب أن المؤاخذة ليست على العهد والميثاق فحسب، وإنما المؤاخذة بما أرسل الله عز وجل من الرسل وأنزل من الكتب للتذكير بالعهد والميثاق. فمن أطاع الرسل وأخذ بما أوحاه الله وفق لسبيل الرشاد والهدى والسداد، ومن أبى إلا السير في الشرك والتنديد والعناد كان من أهل الشقاوة والإلحاد ولم يأخذ بهذا التذكير. فهمتم المسألة يا أخوة؟ المسألة: هل أخرج الله عز وجل ذرية آدم من صلب آدم وخاطبهم جميعا؟ هذا هو الراجح، جاء عن عمر، جاء عن أبي هريرة، حتى ابن القيم رحمه الله مع أنه يرجح القول الآخر قال: ولكن المسألة قد جاءت فيها أحاديث وآثار تدل عليها. ومن أصح الأحاديث حديث أنس الذي ذكرته لكم عند مسلم، بل ظاهر القرآن يدل على ذلك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. يعني قالوا قولا. فظاهر القرآن يدل على أن العهد والميثاق أخذ على الذرية، والله عز وجل يخاطبهم بذلك. والفطرة قد فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرهم على الدين الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه أصلا على الإسلام. فلو مات قبل تكليفه كان في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأطفال الذين كانوا حول إبراهيم، قال: وأبناء الناس؟ قال: يا رسول الله، وأبناء المشركين؟ قال: وأبناء المشركين. فنحن نؤمن بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، يعني يعلمهم جميعا، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد، ويحسن شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وفي يده كتابان، فقال الذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه: فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال الذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه: فلا ينقص منه ولا يزاد. ثم ألقى الكتابين وقال: فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، لكن لا يعني ذلك أنه أجبر أهل النار على عمل أهل النار. فالمكلف لا يعلم بما هو مغيب له عند الله، بينما يعلم بما أمر الله ونهى عنه سبحانه وتعالى. فالواجب العمل بالعلم الظاهر لا البحث عن العلم المفقود. وهذا أمر يعني مثله في الشاهد، المدرس ينظر إلى طلابه ولله المثل الأعلى، ويعلم أن هذا الطالب ربما يبرز وهذا الطالب لا يبرز، هذا الطالب ينجح وهذا الطالب يرسب، يعني بإمارة يراها. أما ربنا عز وجل له المثل الأعلى: عليم بذات الصدور وعليم بكل شيء ومحيط بكل شيء. فهو عالم بالعباد وأفعال العباد، عالم بأهل النار وعالم بأهل الجنة، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. والله بكل شيء عليم، والله خلقكم وما تعملون. فإذا كان خالق لأفعالكم ألم يكن عالم بأفعالكم؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ وكل ميسر لما خلق له، هذا جاء في الحديث، حديث علي بن أبي طالب، أنهم قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ في أمر يستأنف أو في أمر قد مضى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في أمر مستأنف. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ إذا كانت المسألة مسألة أنه قد كتب الله في اللوح المحفوظ أن فلان للجنة وفلان للنار، ما يحتاج إلى عمل، هذا هو معنى أفلا ندع العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعمله فكل ميسر لما خلقه. وربما يأتيك أحدهم ممن لم يعلم هذا الباب، باب القدر، علما شرعيا، ويقول: خلاص، إذا كان الله عز وجل مقدر لي أن أتزوج فلانة، أنا ما سأعمل السبب وهي ستأتي، ما سأخطب ولا سأدفع مهر ولا أحتاج بيت ولا، هذا كلام غير العقلاء. لابد من عمل الأسباب، لابد من عمل الأسباب، لأن الله عز وجل علم الأمور وعلم أسبابها. فإذا جئت ولم تفعل السبب ولم يتحقق الأمر، أنت ما تقول بأن الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ لك وتأخر. لو كان مكتوب لك في اللوح المحفوظ لجاءت أسبابه. هذه مسألة يتفطن لها: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم كما في حديث عبد الله بن مسعود: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي حديث سعد بن سعد: الأعمال بالخواتيم، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وفيهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أي أن الله عز وجل يختم له بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، كل على قدر ما قد علم من شأنه وما كتبه الله في اللوح المحفوظ. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، لأن الملائكة ينزلون بعد أن تتكون النطفة العلقة المضغة وينفخ فيه الروح، يقولون: يا رب، ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ ذكر أو أنثى؟ فكل هذا أمر قد قضاه الله عز وجل وقدره، إلا أن المؤمن ينشرح صدره أن الله جعله مؤمنا، جعله مستقيما، جعله موفقا، فيزداد شكره لربه، ومع ذلك يعظم خوفه من ربه أن يصرفه عن هذا الطريق وعن هذا السبيل. فالمؤمن يستبشر بما أن الله قد وفقه لهذا الخير، يرجو أن يثبته الله عليه، ولهذا يلازم الوسائل الشرعية المثبتة على الكتاب والسنة، مثل دعاء الهداية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، مجالسة الصالحين وطلب العلم النافع والاستمرار على العمل، وهكذا مما هي من أسباب الثبات. فسعادة الناس وشقاوة الناس عائدة لما في علم الله ولما قدره الله، لكن ربنا عز وجل ليس بظلام للعبيد، لم يجبر العباد على معصية ولا على كفر، وإنما خلق العباد وخلق أفعالهم ثم أمرهم بطاعته، فمن أطاعه وعلم منه السداد والتوفيق سدده ووفقه العمل الصالح، ومن كان من المخالفين خذله ولم يوفقه ولم يسدده لعلمه أنه ليس أهلا للسداد ولا التوفيق. انظروا إلى الكفار الذين يدخلون النار، لو عادوا إلى الأرض هل سيعبدون الله؟ ما سيعبدون الله. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون، يعني قد طبعوا على الكذب، طبعوا على الكذب، لا يمكن أن يخرجوا منه بحال. وأصل القدر، هذه هي الكلمة الجامعة التي تحفظ وتفهم، لأن هناك مسائل قد تشكل على الطالب وعلى غيره، لا سيما الذي يستجري للتفكير والوسوسة، لكن وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. مفهوم أصل القدر سر الله وعلم الله، لم يطلع عليه أحد، لا من الملائكة المقربين ولا من الرسل الكرام المنقادين. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني كل من أراد أن يتوسع في القدر ربما ينقطع ويصل إلى باب الوسوسة ويصل إلى باب الخذلان، لأن المعتزلة خاضوا في هذا الباب فذهبوا إلى ماذا؟ أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، إن كان الأصلح للعبد الطاعة يجب عليه أن يفعل ذلك، وإن كان الأصلح للعبد المعصي يجب عليه أن يفعل ذلك، فأوجبوا على الله ما لا يجب عليه وتحكموا في أفعال الله، تحكموا في أفعال الله، والله عز وجل منزه عن ذلك، فخلق الخلق على مقتضى علمه وحكمته، لا يخرج أحد عن هذا المقتضى، عن مقتضى العلم والحكمة. لكن عليك أن تكون بعيدا عن كثرة الخوض والوسوسة في هذا الباب، لأن هذا سبب للحرمان وذريعة إلى الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فما عليك إلا أن تقول الحمد لله الذي هداني وهدى من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله، وهو الكريم الواسع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لأنه يظلم ويتجاوز تعالى الله عن ذلك، ولكن لأنه يعني أعماله وأفعاله على مقتضى علمه وحكمته، لأن الجبرية أخذوا من قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل أنه يفعل ما شاء، يعذب حتى الصالح، يعذب الموحد، يعذب الطائع، هذا كلام غير صحيح. وهكذا يعني يدخل الجنة حتى الكافر المجرم، هذا غير صحيح، لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا، انظر إلى هذه الوصية العظيمة، الحذر كل الحذر من الخوض في باب القدر بما يؤدي إلى الوسوسة، ويؤدي إلى إساءة الظن بالله، ويؤدي إلى الاعتراض على أقدار الله، نظرا وفكرا ووسوسة، يعني ترك جميع الوسائل التي تؤدي إلى هذا الشر. وإذا أوقع الشيطان شيئا في قلبكم باشر قل آمنت بالله لا إله إلا الله، اشغل نفسك، اشغل نفسك ولا توسوس في شأن العباد. يذكرون أن رجلا نظر إلى العالم وما يقع فيه من القتل والقتال والظلم والظلمات، فاستنكر ذلك في قلبه، استنكر ذلك في قلبه، ويعني كأنه عارض ذلك، فبينما هو نائم وإذا به يرى رؤيا فيها أبيات من ضمنها فدع عنك ذاك فما الأمر لك، فما الأمر لك، لا تتدخل في هذا الباب ولا تعارض القدر ولا تسأل عن ذلك. نحن نعلم أن العالم منتظم على ما قدره الله وقضاه، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر لحكمة علمها وأرادها، وإلا لو لم يرد الاختبار والابتلاء أنه خلقنا في الجنة وانتهى المقصود. لكن هل سيكون هناك إنزال كتب؟ هل سيكون إرسال رسل؟ هل سيكون هناك طاعات وقربات، قيام ليل صيام نهار، قراءة قرآن، طلب علم، أمر معروف نهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله يرفع به المؤمنون ويكرمون به؟ أما أن فهذه هي باب الاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ونهاهم عن مرامه، حتى وإن حاولوا الوصول إلى تفسير هذه الحقائق الإلهية فهم عاجزون، فهم عاجزون. انظروا إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض، انظروا إلى أبي طالب الذي يقول فيما يروى عنه لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ما دخل في هذا الدين، فالهداية من الله. انظروا إلى امرأة فرعون، مع أن المرأة في الغالب تابعة لزوجها مطيعة له ربما في الخير والشر، وهذه تخالف هذا الطاغية هذا الجبار وتؤمن بالله الواحد القهار. فالمسألة عائدة إلى تقدير الله، المسألة عائدة إلى ما قد قضاه الله. كم من أشياء، هل كنت في يوم من الأيام تظن أن تصل هنا؟ ربما يكون ما عندك فكرة عن بلد من البلدان، ولا عندك فكرة عن امرأة من النساء، وإذا بك تجر إلى هذه المرأة وتجر إلى هذا البلد. فالأمر عائد إلى علم الله، خلق الخلق وهو عالم بهم، ومريد لكل ما في هذا العالم إرادة شرعية للطاعات، إرادة شرعية للطاعات والمبرات، وإرادة كونية لكل ما يقع من خير أو شر. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني إياك أن تكثر الخوض في هذا، لا تسأل عن لما ولا كيف. باب الصفات لا تقول عنه كيف، كيف يده، كيف وجهه، كيف سمعه، كيف بصره، كيف ينزل، كيف يستوي. هذا الباب اترك كلمة كيف، لأن هذه الكيف قد ضلت أناس وانحرفوا في باب الصفات. وأيضا لا تسأل عن لما فعل، لما قال، لما لم يقل، لما خلق، لما رزق، لما منع، لما خفض، لما رفع. لا تسأل بنما، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، رد القرآن والسنة. قال: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني هذا الملخص المفيد، أن الله خالق الخير وخالق الشر، وكل ميسر لما يعني خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في ذلك. وأن علم القدر علم معمى عن الملائكة المقربين وعن المرسلين والأولياء الصالحين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم الموجود؟ العلم الموجود القرآن والسنة. القرآن والسنة. تريد تعرف صفة الصلاة، حكم الصلاة، صفة الحج، حكم الحج، صفة الزكاة، حكم الزكاة. تريد تعرف كيفية التعامل مع الناس من الأقارب، من الأباعد، من المسلمين، من الكافرين. تريد أن تعرف أحكام البيع والشراء والعتاق والنكاح وغير ذلك، هذا موجود بين ظهرانيك. إن جهله واحد وجد عند الآخر، وفوق كل ذي علم عليم. وعلم في الخلق مفقود، علم الغيب مفقود، لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وأيضا هناك: فمن يعني أراد البحث عن العلم المفقود يضل. فعليك بالعمل بالعلم الموجود الذي أخذ الله على الناس الميثاق في العمل به. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. كلام نفيس ما عليه من مزيد. وهذه التعليقة إنما هي تتم للفائدة، ولو أن الإنسان قرأ هذا الكلام وفهمه انتهى المسألة، فهم المسألة وعلم المسألة. وسيتكلم أيضا الدرس الآتي ونؤمن باللوح والقلم، هذا تتم أيضا لباب القدر. فكأنه الله أعلم أكثر من الكلام في هذا الباب أكثر من غيره، لتوافر القدرية في عهده، سواء القدرية الجبرية أو القدرية النفاة. ولا يقول قائل قد انتهوا، أن بعضهم ربما يظن هذا، يقول: الآن نحن ما نرى قدرية. قدرية موجودة عندك، الرافضة قدرية. لو طلعت إلى صنعاء وإلى هذه المناطق تناقش الحوثيين، تناقش الرافضة الذين يسمون أيضا بالزيديين، تجد أن عندهم إنكار القدر، ويقولون بخرم الأجل ومن هذه التراهات. وفي الباب الثاني جماهير الأشاعرة وجماهير الباطنية ومن إليهم في باب الجبر، في باب الجبر، وعلى أن العبد يعني مجبور على فعله وأنه واقع في الطاعة ولو كان عاصيا، كما هو قول غلاة الصوفية أيضا، يعني قالوا معنى يعذبهم من العذوبة والتلذذ، ليس معنى ذلك يعذبهم يحرقهم، مخالفين ظاهر القرآن والسنة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهو يقول من العذوبة. وأحسن من هؤلاء يأتي يقول لك أصلا الله عز وجل له الأمر، إن شاء أن يعذب عذب وإن شاء أن يرحم رحم، وهؤلاء الذي يعذبهم ما يعني عذبهم لأن لا قدرة لهم على الفعل أو الترك، هم مجبورون على هذا. هذا كلام غير صحيح، حتى كلمة الإنسان مخير أو مسير يعني فيها تفصيل لأهل العلم، ما تقول مخير مطلقا ولا تقول مسير مطلقا، بل إن الإنسان عبد مكلف من الله عز وجل بطاعته وسلوك مرضاته والبعد عن معاصيه وسيئاته. وما يوضح هذا جميعنا، هل نعلم أن الله قد كتب أن نكون في هذا المجلس قبل وقوع هذا المجلس؟ لا نعلم. هل تعلم أنك تتزوج فلانة أو أنك ستسكن في بلد فلان قبل أن تصل إليه؟ هل تعلم أنك ستصلي أو ما تصلي؟ ما تعلم، هذا علم مفقود أصلا، علم القدر مفقود. لكن هل تعلم أن الله وجب عليك الصلاة؟ نعم. الصيام؟ نعم. التوحيد؟ نعم. بر الوالدين؟ نعم. الإحسان إلى الجيران والأرحام وغير ذلك؟ نعم. إذن الواجب عليك أن تعمل بماذا؟ بما علمت من شرع الله عز وجل، وليس الواجب عليك أن تنقب عن القدر. ثم إن الإنسان يجد من نفسه أنه غير مجبور، ولو أن الناس ذهبوا إلى هذا الأمر لكان كل من كسر رأسه قال قضاء وقدر، قال الكاسر قضاء وقدر، قال القاتل قضاء وقدر. لكن هل يقبل منه هذا العذر بالقضاء والقدر؟ لا يقبل منه. إذن الإنسان مخاطب بالشرع وليس مخاطب بالقدر، إنما باب القدر نؤمن به أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله قد كتب مقادير الخلائق، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء. هذا هو القدر الذي يجب علينا الإيمان به، غير ذلك اترك الخوض، اترك التفاصيل، اترك البحث، اترك التنقيب، لما هدى فلان ولما أضل فلان ليس إليك، لله حكمة، لله علم. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.